بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن السفر إذا كان بنفسه حراما لابد من إتمام الصلاة فيه. وقلنا إنه يدل على ذلك عدة من الروايات، وعمدتها صحيحة عمار بن مرمان. فقد استفيد من هذه الرواية أن السفر إذا كان في معصية وكان مصداقا لذلك مصداقا للمعصية لابد من إتمام الصلاة فيه، ويؤيد ذلك بذيل الرواية التي رواها الصدوق بن الله نفسه وبموثقة عبيد بن زرارة وغير ذلك. فالحكم ما لا إشكال فيه، والأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه بعضها بعض الأمثلة إتلافها مشكل بل ممنوع. فيما إذا فرضنا أن السفر مزر بالبدن مستاق للإزرار، إذا فرضنا أن الإزرار بمرتبة يحرم كإلقاء النفس في التهلكة المنهي في الآية المباركة، ويلحق بذلك ما يقرب من فهذا يكون حراما، نفس السفر حراما، لأن السفر إلقاء النفس بالتهلكة يعني إيجاد لمقدمة التهلكة، وإيجاد مقدمة التهلكة ممنوع لا لأجل أن مقدمة الحرام حراما لا لأجل ذلك، بل للنهي عنه في الآية المباركة وغير ذلك. أو ما يستفاد في بعض الموارد في الوضوء والغسل والصوم عدة من الموارد التي علم فيها أن الشارع لا يرضى بإزرار المؤمن نفسه ولو بمرتبة شديدة من الزرر، الزرر القليل لم يدل دليل على حرمته. فلو فرضنا أنه إذا سافر يبتلى بالحمى مثلا يوما أو يومين، أو يبتلى بوجع الرأس مقدارا، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولا سيما إذا كان هذا السفر لغاية مهمة من الغايات كالتجارة مثلا، أو لحج بيت الله الحرام، أو لأجل زيارة، أو لأغراض أخرى شخصية التي يهم هذا الشخص، بل يعني تلك الأغراض تهمه. ففي هذه الموارد لا دليل على أن السفر حرام من جهة بمجرد أنه إزرار بالبدن وإزرار بالنفس، ليس مطلق الإزرار بالبدن والنفس محرما ولم يثبت حرمته، وإن نسب هذا إلى المشهور بل ادعى عليه بعضهم الإجماع كما تعرض له الشيخ قدس الله نفسه في رسالته المستقلة في قاعدة الأزرار، ولكن لم يثبت. وقد استدل ببعض الروايات الضعيفة، تعرضنا لهذه الروايات في بحث الأصول في قاعدة الأزرار وقلنا إنه لم يثبت شيء من ذلك. ومن جملة الأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه نهي الوالد ولده عن السفر، هذا أيضا لم يثبت حرمة السفر، فإن الدليل من الآيات والروايات إنما دل على لزوم المعاشرة بالمعروف والإحسان بالوالدين، وأما أنه يجب إطاعة الوالدين في كل ما يأمران به حتى إذا أمر بطلاق زوجته، وإن كان في بعض الروايات ورد هذا وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك فاخرج، إلا أنها محمولة على الاستحباب جزما، وليس حال الولد مع والده أو والدته كحال العبد بالنسبة إلى سيده. يجب عليه أن يطيعه في كل ما يأمره به الوالد أو الوالدة، لم يثبت هذا. فإن كان السفر هذا موجبا لأذيتهما أو منافيا للعشرة بالمعروف من جهة أن أمرهما قائم به. نعم السفر يكون حراما بإلا فلا دليل على حرمة السفر بمجرد النهي، مجرد أن الوالد لا يريد أن يسافر بلده، ولا سيما إذا كان سفره بغير جائه بحيث لا يترتب عليه أي محذور. فأما نهي الزوج زوجته عن السفر أو سفره بدون إذنه كما هو في المتن، ولو لم ينه عنه لكن لم تستأذن زوجها في سفرها، هذا أيضا لم يدل دليلا على تحريمه. أن مطلق خروج المرأة عن البيت أو خروجه إلى سفرين فيما إذا لم يكن مشوزا ومخالفا لحق الزوج، هذا أيضا لم يدل دليلا على حرمته. فلو فرضنا أن زوجه محبوس لحيث لا يكون سفر الزوجة منافيا لحق الزوجة أبدا، أو أن زوجها غائب مثلا أو غير ذلك في مستشفى من المستشفيات، لا يكون سفر الزوجة لو فرضنا أنه سافرت إلى كربلاء مثلا زيارة الحسين عليه السلام مع التحفظ على جميع الجهات، لم يدل دليل على حرمة هذا السفر. وأن سفر الزوجة من دون إذن الزوج يكون محرما من المحرمات اللائية، ولا سيما خروجها من البيت بغير سفر، كما إذا فرضنا أنها خرجت لزيارة والدها أو والدتها أو غير ذلك من عشيرتها أو لأمر آخر. ليس مطلق الخروج عن الباب مجرد أنها خرجت من الباب كما في بعض الروايات لا تخرج من دارها، أفرز أنه بل اجتمع في البيت مقدار من التراب فأرادت إلقاء هذا التراب لا خارج الدار مثلا، خروجه من الباب يحتاج إلى إجازة الزوج، كل هذا لم يثبت. فالخروج إذا كان بعنوان النشوز ومخالفة الزوج فتكون ناشزا نعم يكون محرما وإلا فلا، فالإطلاق محل إشكال بل منع في هذه الأمثلة. ولكن الكبرى التي ذكرها من أن السفر إذا كان حراما بنفسه ولو لانطباق عنوان محرم عليه مثل عنوان الإلقاء في التهلكة مثلا، هذا يكون محكوما بالحرمة. ثم ذكر قدس الله نفسه القسم الثاني من سفر المعصية الذي يحكم بإتمام الصلاة فيه ما إذا كانت الغاية محرمة، فهذا هو القدر المتيقن الذي لم يستشكل فيه أحد من علمائنا، ويدل عليه صحيحة عمار بن مروان والروايات الأخرى التي وردت في المقام متفرقة، من أن الغاية إذا كان السفر لغاية محرمة أي شيء كان في الغاية ولم يكن السفر في سبيل حق بل كان في سبيل باطل يحكم فيه إتمام السلام. ورد شخصان عن الصادق عليه السلام فقال سلام الله عليه أنت تقصر السلام والآخر يتم السلام، وذلك لأنك قصدتني والآخر قصد السلطان، فغايته كانت محرمة فيجب إتمام الصلاة، أما أنت قصدتني فسفرك سفر حق تقصر الصلاة، وغير ذلك من الروايات. هذا مما لا إشكال فيه في أن الغاية إذا كانت محرمة يحكم فيها في السفر بإتمام الصلاة، ولكن الحكم يختص بما إذا كانت إذا كان المحرم غاية، يعني أن يكون السفر لأجله، ويقصد ذلك ويقصد السفر مقدمة له على ما هو مورد الروايات يسافر لسعاية مؤمنين أو للإزرار على قوم من المسلمين مثلا أو لغير ذلك مما ذكر في صحيحة عمار بن مروان وغيرها. أما إذا لم تكن المعصية غاية بل يتفق المعصية اتفاقا أحيانا في سفره يكذب يغتاب أو يترك الصلاة مثلا أو غير ذلك من المحرمات الإلهية، يعلم بذلك أنه مبتلى أو لا سمح الله كان معتادا بشرب الخمر مثلا كما يشرب الخمر في بلده يشرب في السفر أيضا، ولكن ليس شرب الخمر غاية للسفر، يتفق في السفر أنه يعمل ذلك، كل ذلك لا يكون موجبا لقصر الصلاة، لأن السفر ليس بمحرم لا بعنوانه ولا بعنوانه الثانوي، يعني مقدميته للحرام وقصد التوسل به إلى الحرام، كل ذلك لم يكن، بل أمر اتفاقي يتفق، وهذا لا يوجب قصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغاية من السفر إذا كان ترك واجب لا فعل محرمين، فهل يلحق هذا بما إذا كان المقصود محرما أو ليس كذلك؟ ما إذا فرضنا أنه كان مدينا فسافر لئلا يؤدي دينه، فهل يكون هذا السفر سفر معصية أو لا يكون سفر معصية أو فيه تفصيل؟ فسر قدس الله نفسه بينما إذا فسد بسفره هذا ترك الواجب يسافر لئلا يؤدي دين الناس أو يؤخر، لا أقل في هذه السنة لا يعطي، ولو في السنة الآتية يعطي مثلا أو أصلا لا يعطي، فيما إذا قصد الترسل بسفره إلى ذلك يتم صلاته، وفيما إذا لم يرد الترسل لا يتم صلاته بل يقصر، لأن السفر لا بأس به وإن كان يستكبر محرما مقصوده ليس ذلك. أخذ قدس الله نفسه في موضوع حكمه قيودا، أحدها أن يكون الدائن مطالبا، هذا معلوم أنه إذا فرضنا أن الدائن لا يطالب فلا يجب عليه أداء الدين سافر أم لم يسافر، هذه جهة. الثاني أن يكون متمكنا من الأداء في الحذر، فلو فرضنا أنه غير متمكن ولكن الدائن يزايقه ويطالبه فيسافر فرارا من مزايقته ومطالبته أيضا لا بأس بذلك، لأنه لا يجب عليه أداء الدين معسر فنظرة إلى ميسرة، والدائن يزايقه ولا يعمل بالآية الشريفة بل ما يشتكي عليه مثلا يحبس فرارا من المحذور يسافر أيضا لا بأس به، وإن كانت الغاية من السفر هذا الفرار من الدائن ودفع شر الدائن ليس في هذا ترك واجبين. القيد الثالث أن لا يتمكن في السفر من أداء الدين، فلو فرضنا أنه متمكن في سفره من أداء الدين إذن الأمر كذلك لا بأس بالسفر، إذ لا فرق بين السفر والحذر، لا يترتب على سفره شيء ولو فرضنا اختيارا لا يؤدي، لكن السفر ليس مقدمة له، المفروض أنه متمكن من الأداء ببرقية أو بغير برقية يمكنه أداء الدين وهو مسافر، هنا أيضا لا إشكال فيه. فأما إذا فرضنا أن هذه القيود كلها اجتمعت، يعني الدائن مطالب وهو متمكن في بلده من الأداء وفي خارج البلد في حال السفر غير متمكن من ذلك، فيسافر لغاية أن لا يؤدي دينه، إذا لم يكن بهذه الغاية أيضا لا بأس به، فإن المستفاد من الروايات كما قلنا ليس مطلق فعل الحرام في السفر أو ترك الواجب، بل أن يكون السفر مقدمة له ويسافر لأجل ذلك، فلو فرضنا أن سفره لا لأجل أداء الدين بل لغاية أخرى يريد زيارة الحسين سلام الله عليه، وإن كان الأمر كذلك أنه لا يؤدي الدين إذا سافر أيضا لا بأس به. إنما الإشكال في القسم الأخير وهو ما إذا كان الدائن مطالبا وهو متمكن من الأداء، إذا سافر لا يتمكن فيسافر بهذا الغرض وبهذه الغاية، اختار قدس الله نفسه أنه يتم صلاته والأمر كما ذكره قدس الروح، لا لأجل أن أحد الزدين مقدمة لعدم الزد الآخر أو عدم الزد الآخر مقدمة، ليس هذا مبنيا على مسألة الزد، الامر به احدهما نهی عن الاخر کل ذلك لا يكون بل مبنی هاجا على ان العقل كما يحكم بقبح المعصيه والعقل مستقل في ذلك وليس هذا حكما شرعيا الحكم الشرعي الامر بالاطاعه في الواجبات والمحرمات امر ارشادي لا محاله على ما ذكرنا مرارا ولا يعقل ان يكون امرا مولويا مثل اطيع الله واطيع الرسول فهذا حكم عقلي محض الذي على المولى أن يأمر بشيء وأن ينهى عن شيء بعد ذلك وظيفة العقل العقل هو الذي يلزم المكلف بالإتيان بالمأمور به وبالاجتناب عن المنهي عنه هذا حكم عقلي يدرك قبح المعصية ويدرك حسن الطاعة وهذا حكم استقلالي عقلي الشارع إذا أمر به من الأمر بإطاعة الرسول وإطاعة الله إرشادي كما أن العقل مستقل بقبح المعصية وبحسن الإطاعة مستقل بقبح التعجيز أيضا لا فرق في نظر العقل بين أن يأتي الإنسان محرما أو واجبا أو يعجز نفسه عن الامتثال يعمل عملا بعد ذلك يعجز لا يتمكن العقل لا يفرق بينهما فما سيان من هذه الجهة في نزل العقل تعجيز النفس عن الامتثال في ناحية الأوامر أو في ناحية النواهي التعجيز يلحق بالعصيان ولو فرضنا أن حال العجز التكليف ساقط لا تكليف العاجز لا يمكن تكليفه ولكن العقاب يثبت لحكم العقل بقبح التعجيز ولا فرق في حكم العقل بين التعجيز والمعصيه وهذا معنى قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار يعني من جهه العقاب ولو فرضنا ان الفعل حين صدوره المحرم او الواجب حين تركه ليس باختيارهم وغير متمكن من الاتيان بالواجب إلا أنه يعاقب على ترك هذا الواجب ويعاقب على فعل الحرام يعني ما من شأنه حرام وإلا بالفعل ليس بحرام لأنه غير قادر لانتهائه إلى الاختيار حيث إنه هو عجز نفسه في حكم العقل لا فرق بين الأمرين فلو فرزنا أن المدين عجز نفسه بسفره وهو كان متمكنا في بلده هذا التعجيز حرام بحكم العقل حرام يعني قبيح البته العقل ليس مشرّه هذا قبيح تعجيز النفس عن الاتيان بالواجب مثل أداء الدين في مفروض الكلام هذا بحكم العقل قبيح فيعاقب هذا المسافر على عدم أداء دينه وإن لم يكن متمكنا حينما سافر الخطاب سقط بعد ذلك غير محكوم بأداء الدين وهو مسافر لعدم تمكنه ولكن العقاب على عدم أداء الدين العقاب موجود يعاقب على ذلك لأن التعجيز منتهٍ إلى الاختيار فإذا كان التعجيز قبيحا بحكم العقل وحراما شرعا يعني في حكم الحرام نتيجة الحرام إذا كان السفر لهذه الغاية إذا فرضنا أنه يسافر لغاية تعجيز نفسه طبعا يكون السفر في معصية الله في المعنى العام لا أنه مساق للمعصية يعني مقدمة للمعصية مثل السفر مقدمة للسعاية على مؤمن أو للإزرار على قوم من المسلمين أو غير ذلك فبما أن الغاية وهو التعجيز ولو التكليف سقط لكن عدم أداء الدين الذي بل هو محرم عليه أو واجب أداء الدين وهذا مقدمة لذلك لتلك الغاية بل يكون هذا سفرا محرما فلو فرضنا أنه يسافر إلى مكان بغاية أن لا يصلي لأنه لا يتمكن في ذلك المكان عن الصلاة بوجه هناك جماعة يمنعوه من الصلاة بأي وجه كان، طبعا يكون هذا السفر سفر معصيتين، أو يسلي أو يسافر لترك واجب آخر مثلا، إذا سافر من هنا إلى الإيمانية مثلا بعد يمنعوه من سفر الحج لا يتمكن من الحج، هذا سفر لغاية ترك واجب، وإن كان التكليف في ذلك الظرف يثبت ولكن العجز منتهي للاختيار فيكون هذا سفرا في غير سبيل حق وسفر باطل، فيحكم عليه بالتمام فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من التكليف.